أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الاستدلال على قاعدة الاشتراك بارتكاز المتشرعة في عصر أئمة أهل البيت، أو بنحو أعم في عصر النبي صلى الله عليه وآله وعصر أئمة أهل البيت. هسه لماذا نقيد أن هذا الارتكاز لابد أن يكون معاصرا للنبي وأئمة أهل البيت، باعتبار أننا نريد أن نستكشف من هذا الارتكاز رأي وحكم المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وفي عصر الغيبة هذا غير ممكن وغير متوفر. إذن هذا الشرط شرط أساسي لاعتبار هذه الارتكازات المتشرعية. ولذا تجدون أن الارتكازات المتشرعية في عصر الغيبة الكبرى ليست لها حجية. الآن لو وجد ارتكاز على حرمة شيء أو ارتكاز على حلية شيء عند المتشرعة، هل هذا حجة يعني يستكشف منه الحكم الواقعي؟ الجواب كلا، لا الحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري. لماذا؟ لأن مثل هذا الارتكاز إذا كان من عموم الناس فهو مستند إلى مراجع تقليدهم، وإذا كان من العلماء والفقهاء فهو مستند إلى اجتهاداتهم وحدسهم. لا يمكن أن نقول هذا هو الحكم الشرعي. نعم، نستطيع أن نقول هذا هو ماذا؟ اجتهاد هؤلاء العلماء. أما التفتوا جيدا، أما إذا كان هذا الارتكاز المتشرعي أو الشرعي إنما كان في عصر المعصوم، فنقول أنه متلقى ممن؟ متلقى من النبي صلى الله عليه وآله في عصر النبي، ومتلقى من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في عصر الأئمة. ولكن قلنا، ولهذا تجدون بأن أصحاب هذا الوجه أو هذا الدليل حصروا الارتكاز المتشرعي في عصر من؟ في عصر النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى يكون مبدأ هذا الارتكاز هو ماذا؟ هو الوحي والشريعة. جيد، هذه نقطة. النقطة الثانية أعزائي، وهي أنه لا بد أن نميز جيدا بين الارتكاز المتشرعي وبين الارتكاز العقلائي، هذا الذي يصطلح عليه بالسيرة العقلائية وبالسيرة ماذا؟ وبالسيرة المتشرعية. السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الهاشمي هناك أعزائي أشار إلى أنه أساساً يوجد في الإنسان المؤمن حيثيتان أعزائي. في الإنسان المؤمن توجد ماذا؟ حيثيتان أعزائي. ما هما؟ الحيثية الأولى هي حيثية كونهم عقلاء تتحكم فيهم أحكام العقلاء ومواقف العقلاء، من حيث أنه عاقل يصدر منه هذا العمل، لا من حيث أنه متشرع، بل من حيث أنه ماذا؟ عاقل. من قبيل الآن ما نجد النظم القائم في المجتمعات، هذا النظم القائم في المجتمعات نجد أن هذا النظم سواء كان المجتمع مجتمعا دينيا أو كان المجتمع مجتمعا ماذا؟ غير ديني، النظم حاكم في حياتهم. هذا يكشف عن أن النظم في الحياة أمر متشرعي أو أمر ماذا؟ أمر عقلائي، لا نستكشف أنه أمر عقلائي، بدليل أننا نجد هذا الأمر حتى في المجتمعات غير المتدينة وغير المتشرعة. أما إذا وجدنا عملا، التفتوا جيدا، عملا هذا العمل لا يمكن أن يصدر من حيثية عقلائيتهم، لا من هذه الحيثية، بل من حيثية تشرعهم وتدينهم، أنه لا بد عندما يريد يصلي صلاة الصبح يجهر بصلاة الصبح، ولكنه عندما يصلي صلاة الظهر ماذا؟ يخفت في صلاة الظهر. هذا لا يمكن أن نقول أنه هذا مرتكز إلى ماذا؟ إلى عقلائيتهم، بل هذا مرتكز إلى ماذا؟ مرتكز إلى تشرعهم، إلى تدينهم. هذا المعنى أعزائي كاملا في المجلد الرابع صفحة 242. هذا التمييز بينهما ضروري جدا، لأن الآثار المترتبة عليهما أيضا مختلفة جدا. مثلا في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر أعزائي المجلد التاسع صفحة 216، يقول أن أصحاب الأئمة والمتشرعين المعاصرين لهم حيثيتان. الحيثية الأولى حيثية كونهم متشرعا يأخذون الشرع والأحكام من الشارع فيما لا ربط له بالعقلاء ومواقفهم. الحيثية الثانية حيثية كونهم عقلاء وتتحكم فيهم أذواق وارتكازات كسائر العقلاء. سؤال، التفت جيدا، سؤال، ما الفرق سواء كان هذا أو ذاك؟ الجواب كلا، هؤلاء يقولون، التفتوا لأعزائي، أن السير العقلائية ليس مبدأها الشارع. نعم إذا كانت معاصرة للمشرع يعني للنبي أو الأئمة وسكت عنها وأمضاها، عند ذلك تكون ماذا؟ تكون حجة. فإذا المبدأ الفاعلي للسيرة العقلائية هو الشارع أم العقلاء؟ ها؟ هم العقلاء، لا علاقة لشيء. نعم الشارع إذا لم يوافق عليها ماذا يفعل؟ ها؟ يردع عنها. ومن هنا قالوا أن السيرة العقلائية لا بد أن تكون معاصرة للمعصوم ولم يردع عنها. لماذا لم يردع؟ لماذا هذا القيد؟ باعتبار ليست كل سيرة عقلائية يوافق عليها ماذا؟ الشارع. قد يوافق عليها فيسكت عنها، وقد يختلف معها ماذا؟ فيردع عنها، لأنه هو لم ينشأها حتى يقول أنا لم أنشأ، أنا لست مسؤولا عنها. أما التفتوا لي جيدا، أما في السيرة المتشرعية مبدأها العقلاء لو مبدأها الشارع؟ ها؟ لأنه قلنا أن هذه إنما تكون بينهم بسبب ماذا؟ بسبب تشرعهم تدينهم. فإذا من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ جاءت من الشارع. ومن هنا بعد لا نحتاج الإمضاء، وإنما يكفي أن نثبت أنها سيرة ماذا؟ سيرة متشرعية معاصرة للمعصوم. هناك نحتاج ماذا؟ نحتاج الإمضاء، لابد أن نستكشف الإمضاء. هنا نحتاج الإمضاء أو لا نحتاج الإمضاء؟ لا نحتاج الإمضاء. لماذا؟ لأن مبدأها من أين مأخوذ؟ مأخوذ من الشارع مباشرة. وبعبارة أخرى كما قلنا في البحث السابق، إذا وجدنا المتشرع على أمر نستكشف كشفا إنيا من قبيل كشف المعلول عن وجود ماذا؟ عن وجود علته، أن الشارع هو الذي أمر ماذا؟ أمر به. ما أدري واضح؟ ولذا تجدون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أعزائي بشكل واضح يقول: فهؤلاء إذا ثبت أنهم كانوا يجهرون في صلاة الظهر من يوم الجمعة، عادة يخفتون في صلاة الظهر، ولكن عندما يأتي يوم الجمعة نجدهم ماذا؟ يجهرون. هذه مرتبطة بالسيرة العقلائية لو بالسيرة المتجرعية، ولا علاقة لها بالسيرة العقلائية. فهذا يكشف من باب كشف المعلول عن العلة أن تلقيهم هذا الحكم من الشارع، لا ممن ها؟ لا من العقلاء، لأن مسألة عقلائية وغير عقلائية، غير عقلائية لا علاقة لها بالعقلاء، وإنما هي من أين؟ من الشارع. وهكذا في كثير من الأمور الشرعية. ولهذا أعزائي التمييز أن الارتكاز متشرعي أو أن الارتكاز عقلائي مهم جدا. لماذا؟ لأنه في المتشرعي نحن لا نحتاج إلى الإمضاء، نفس وجوده كاشف عن ماذا؟ كاشف عن أنه حكم شرعي. ما أدري واضح أعزائي؟ أما في السيرة العقلائية لا يكفي أن تكون معاصرة للمعصوم، إذا كانت معاصرة وماذا؟ ولم يردع عنها، إذا لا بد أن نبحث ورد ردعون أم لم يرد ردعون. إذن وجود السيرة المتشرعية في عصر النبي والأئمة، هكذا يريد يقول السيد الشهيد وجملة من الأعلام، نفس وجودها كاشف عن أنها متلقات ممن؟ من الشارع. ولهذا تجدون أن سيد البجنوردي وشيخ اللنكراني وجملة من الأعلام قالوا ماذا؟ قالوا لا محالة، متلقات ممن؟ من الوحي والرسالة، يعني متلقات من الشارع. أما في السيرة العقلائية ليس كذلك، بمجرد وجودها في عصر النبي والأئمة هذا لا يدل على مشروعيتها. ما الذي يدل على مشروعيتها؟ الإمضاء. كيف نستكشف الإمضاء؟ من عدم ماذا؟ من عدم الرادع. واضح صار أعزائي؟ من هنا استدلوا بهذا الوجه، قالوا نحن نجد ارتكاز المتشرعة سنة وشيعة، أصحابة النبي وأصحاب الأئمة في 3 قرون على أنهم لا يدخلون، التفتوا، لا يدخلون الزمان والمكان والظروف كقيود وشروط لبية وقرائن لبية في تقييد موضوعات الأحكام الشرعية. لماذا لم يفعلوا ذلك؟ هذا بمقتضى عقلائيتهم؟ لا، حتى نقول ولم يردعوا، لا، هذا بمقتضى تشرعهم. إذن لا محالة استندوا إليه في ماذا؟ إلى الوحي والرسالة. واضح صار أعزائي؟ هذا البيان الفني لهذا الواجه اللي لم يرد في كلمات القوم بهذه الطريقة، ولكن هذا بيانه الفني. الجواب، التفتوا لي جيدا، قلنا أعزائي فد مقدمة مطوية موجودة وأشرنا إليها إجمالا، الآن أفتحها، التفتوا لي أعزائي، خلوا هذه مرارا أنا ذكرت أعزائي للأعزة للإخوة والمستمعين لهذه الأبحاث أنه صحيح الوجه مرتبط بقاعدة الاشتراك، ولكن يمكن الاستفادة منه في أماكن أخرى، ولهذا أنا أقرر الوجه بنحو حتى يمكن الاستعانة به في مواضع أخرى كثيرة. التفتوا لي جيدا أعزائي، هناك مقدمة مطوية وهي أن ارتكاز المتشرعة متى يكشف عن الحكم الشرعي؟ متى يكشف؟ ها؟ إذا لم يتوسط بين الارتكاز وبين المشرع الذي هو النبي والأئمة اجتهاد المجتهد. أما إذا احتملنا أن هذا الارتكاز مستند إلى ماذا؟ ها؟ إلى الاجتهاد، فهل هو حجة أو ليس بحجة هذا الارتكاز؟ ها؟ حجة أو ليس بحجة؟ الجواب ليس بحجة. لماذا؟ باعتبار أنه احنا نجد لعله 2-3 قرون يكون الارتكاز المتشرعي على شيء، وبعد ذلك أو قبل ذلك يكون الارتكاز المتشرعي ماذا؟ على شيء آخر. وكم له من نظير مولانا، أحكام البئر إلى زمن العلامة مولانا الارتكاز المتشرعي كان قائم على ماذا؟ على نجاسة البئر وأنه يتنجس بوقوعه. بعد العلامة الارتكاز المتشرعي قائم على ماذا أعزائي؟ على الأكسون. أحكام أو حكم الكتابي أعزائي إلى قبل 50 سنة مولانا الكتابي ما هو؟ كافر وماذا؟ ونجس مولانا، أصلا واضح ما يحتاج. حتى الآن بعد الفتاوى الكثيرة على طهارة أهل الكتاب، أنت من الناحية النفسية يوجد عندك حساسية وحزازة نفسية في التعامل ماذا؟ في التعامل مع أهل الكتاب. صحيح تقول محكوم بالطهارة، ولكن الأفضل ما نتعامل خلص. لماذا؟ لأنه الارتكاز المتشرعي 1000 سنة كان قائم على نجاسة ماذا؟ على نجاسة الكافر. وأهل الكتاب اليهودي والنصراني كافر أو ليس بكافر؟ نعم كافر، إذن محكوم بالنجاسة. هسا الآن الارتكاز المتشرعي شلون؟ هسا ما أريد أقول الارتكاز المتشرعي على الطهارة، ولكنه الآن تجد ارتكاز متشرعي لمكان يقلدون مرجعا يقول بالطهارة، الارتكاز المتشرعي على الطهارة. يقلدون مرجعا آخر يقول بالنجاسة، الارتكاز المتشرعي ماذا؟ أيهما الحكم الشرعي؟ الجواب لا هذا هو الحكم الشرعي ولا ذاك، وإنما هذا رأي مرجع أو رأي فقيه وذاك رأي فقيه آخر، لا يكون حجة علينا. ولهذا الارتكازات المتشرعية الناشئة من الاجتهادات التي قد تصيب وقد تخطئ. هسه ليش قيد هذا القيد؟ قيد احترازي مولانا، مو قيد ها توضيحي. شنو احنا عندنا اجتهادات تصيب ولا تخطئ؟ نعم، على رأي ان شاء الله سنشير اليه في علم الاصول، وهو انه اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وآله وأئمة اهل البيت يجتهدون فاجتهادهم يخطئ او لا يخطئ؟ ها لا يخطئ، هذا على مبنى من يرى انهم يجتهدون ايضا ويستنبطون ايضا ويفتون ايضا. هسه عندنا دليل او ما عندنا دليل؟ هذا ان شاء الله في علم الاصول. اليوم اصلا بحثنا لهذا اليوم في علم الاصول، ان النبي والائمه يجتهدون او لا يجتهدون، كله وحي او بعضه وحي وبعضه ماذا؟ اجتهاد. واذا ثبت انهم يجتهدون ايضا مثل باقي المجتهدين قد يصيبون وقد يخطئون، او انهم لا يجتهد اجتهادهم لا يكون الا ماذا؟ الا مصيبا، لانه مؤيد، لانه مسدد، لانه موفق، لانه لانه الى غير ذلك. التفتوا لي اعزائي، هذا من اقيد هذا القيد، هذا قيد احترازي وليس قيدا توضيحي. إذن التفتوا لي أعزائي، خلوا ذهنكم يمي، إذن ارتكاز المتشرعة إذا توسط فيه أو كان منشأه اجتهاد المجتهد الذي يصيب ويخطئ، حجة أو ليس بحجة؟ لا ليس بحجة أعزائي، هذا حجة على من يقلد ذلك المرجع أو ذلك المجتهد أو الفقيه. هسأل الآن، إذا اتضحت هذه المقدمة أو المقدمات أو الأصول يأتي هذا الكلام. أعزائي، ارتكاز المتشرع بعد النبي، في عهد النبي، بعد النبي لأهل السنة، وارتكاز المتشرع للشيعة في عصر الأئمة، هل هو ارتكاز مأخوذ من الشارع مباشرة أو أنه ارتكاز ماذا؟ ها؟ قد توسط بينه وبين الارتكازات ما هو؟ اجتهاد المجتهد. هذا يتوقف على ماذا أعزائي؟ يتوقف على أن نعرف أن الاجتهاد هم قالوا لي مولانا افتحوا لي قوس جديد مولانا، افتح التفتوا لي، عندما نقول اجتهاد لا يتبادر الى ذهنك دا اقول الاجتهاد يعني الاجتهاد الذي في عصر الشيخ الانصاري، لو الاجتهاد الذي في عصرنا هل كان في عصر النبي او لم يكن؟ لا عزيزي، مفهوم الاجتهاد مفهوم متواطئ ومشكك اعزائي، مشكك اعزائي، كل عصر بحسبه من الاجتهاد. خب بطبيعة الحال الاجتهاد في عصر النبي فالدرجة، الاجتهاد بعد النبي درجة، الاجتهاد في عصر الإمام السجاد درجة، الاجتهاد في عصر الإمام الرضا درجة، الاجتهاد في عصر الأئمة المتأخرين درجة، الاجتهاد في عصر الغيبة الصغرى درجة، الاجتهاد ما بعد الغيبة، بل الاجتهاد في عصر الطوسي فدرجة، والاجتهاد في عصرنا درجة أخرى. احنا نتكلم الآن عن أصل وجود الاجتهاد، أعم من درجات ماذا؟ درجات المجتهدين. فإذا ثبت، التفتوا لي أعزائي، فإذا ثبت أنه بالنسبة إلى عصر الأئمة كان هناك ماذا؟ اجتهاد، والظروف كانت تقتضي بضرورة ماذا؟ بضرورة الاجتهاد. عند ذلك كيف يمكن أن نستند أو نقول أن هذا الارتكاز المتشرعي منشأه ما هو؟ ها؟ منشأه الشارع، من أين نقول؟ بالنسبة إلى أهل السنة فواضح، قلنا بأنه بالنسبة إلى أهل السنة الاجتهاد ثابت عندهم بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. إذن هاي القرنين ونصف أو ثلاثة قرون كلها ماذا؟ ها؟ هذا الارتكاز ارتكاز يكشف الحكم الشرعي أو لا يكشف؟ لا يكشف أبدا، لأنه قائم على الاجتهاد الواضح عندهم. يبقى الاجتهاد ماذا؟ في مدرسة أهل البيت. لأنه قد يقول قائل أن أصحاب الأئمة لم يكونوا بحاجة إلى الاجتهاد، لماذا؟ لأن الحكم الشرعي ببابهم، بمجرد مولانا يشيل تليفون على الإمام، الإمام مجنو ها يقول له الحكم الشرعي، بمجرد مولانا يطلع الموبايل ماله ايش يسوي إمامه، ايش يسوي يجاوب مولانا. بينك وبين الله بعد يحتاج اجتهاد لو ما يحتاج اجتهاد؟ عندما النص الشرعي موجود فهو يحتاج إلى الاجتهاد أو لا يحتاج؟ ها؟ وهو يعيش مع الإمام في المدينة سلام الله عليه، وبينه وبين الإمام 200 متر مولانا، صلاة الظهر يروح البيت يصلي خلف مولانا ويسأله بعد على شنو يجتهد مولانا، على شنو الحاجة؟ فهي من السالبة بانتفاء الموضوع، لا حاجة إلى الاجتهاد. طبعا نفس هذا الكلام يأتي في الإمام المعصوم، الإمام المعصوم همتنا أو النبي لماذا يحتاج إلى الاجتهاد؟ جبرائيل مولانا واقف يد على الأخرى، ما يريد ماذا؟ يخبره في اللوح المحفوظ، على شنو يجتهد مولانا؟ ما أدري واضح ولا؟ مباني نفي العملية الاجتهاد. الآن أنا في مقام الجواب أريد أستند إلى كلمات أئمة أهل البيت، وهذا الإشكال سأجيبه تاريخيا، وهو أنه السالب بانتفاء الموضوع. أولا أشوف توجد شواهد من كلمات الأئمة، من كلمات الأئمة يعني قرنين ونصف، قرنين إلى ثلاثة قرون، لأنه إحنا يبدأ عندنا من سنة 11 من الهجرة إلى سنة 328 أو 29 ماذا؟ ها؟ من الهجرة، اللي هي انتهاء الغيبة الصغرى. في الغيبة الصغرى أيضا كان هناك إمكان لارتباط بمن؟ بالإمام من خلال المراسلة بينه وبين السفراء. إذن ثلاثة قرون أعزائي مو قليلة مولانا، أنه لا حاجة إلى الاجتهاد. تعالوا إلى كلمات أئمة أهل البيت لنرى أنهم أمروا أصحابهم بأن يفتوا الناس أو لم يأمروا. هم الأئمة سلام الله عليهم، منعوهم عن الإفتاء أم لم يمنعوهم؟ أنا أقف عند جملة من الشواهد، الشواهد كثيرة أعزائي، بس أقف عند جملة من الشاهد. الشاهد الأول أعزائي، وهو ما ورد في الكافي أعزائي المجلد الخامس أعزائي صفحة 104 أعزائي. قبل أن أقرأ الرواية أعزائي، الرواية معتبرة أعزائي في مرآة العقول، في مرآة العقول الرواية أعزائي، في الرواية أعزائي في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة من الكافي باب الجبائر والقروح والجراحات، كتاب الطهارة باب الجبائر والقروح والجراحات، الرواية أقرأها للأعزاء، وهي رواية معروفة أعزائي، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ ماذا أجاب الإمام سلام الله عليه؟ أجابه بالحكم الفتوى، لقال له لماذا لا تستند إلى القرآن للاستنباط؟ ها؟ ما يقول بأنه حكمه كذا جائز غير جائز. قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. أصلا يعني تحتاج أنت تسألني أو لا تحتاج؟ لأن عبد الأعلى مولى آل سام من الفقهاء من العلماء، مو إنسان عادي مولى، يقول له بأنه أساسا تحتاج تسألني أو لا تحتاج تسألني؟ لا تحتاج. لماذا؟ كان ينبغي عليك أن ترجع لحكم هذا ولأشباه هذا، ترجع إلى ماذا؟ ها؟ ترجع. وهذه أيضا من أدلتنا أن كل ما نحتاج إليه في كتابة في أبواب الفقه موجود أين؟ ها؟ وين موجود؟ موجود في كتاب الله، له أصل في كتاب الله. نعم البعض يلتفت والبعض لا يلتفت، مو أنه لا أصل له. قال هذا يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. هسه التفتوا إلى الآية، التفتوا إلى ما جعل عليكم في الدين من حرج. استند إلى قاعدة، أنت استند إلى قاعدة لا حرج مولا، خلاص أنت تقرأ فامسح عليه خلاص. هذه فتوى لو استدلال وتعيين الطريق، أي منهما ياهو منهم؟ كان بإمكان الإمام سلام الله عليه أن يقول له شنو؟ امسح عليه خلص هاي الفتوى، ولكنه لم يقل له الفتوى، وإنما أعطاه مفتاح عملية من مفاتيح عملية الاستنباط. والرواية أعزائي التفتوا لي جيدا، والرواية أعزائي في مرآة العقول مجلد 13 مولانا، مجلد 13 صفحة 108 يقول الحديث الرابع حسن حسن. وكذلك أعزائي في صحيح الكافي للعلامة ماذا؟ للعلامة البهبودي أعزائي اللي هو متشدد جدا في الروايات، هناك أعزائي في الجزء الأول صفحة 188 رقم الرواية 658 يجعلها من الروايات الصحيحة السند أعزائي. هذه الرواية ماذا تكشف لنا؟ أنه عملية الاجتهاد كانت موجودة أو لا؟ ها؟ إذا لم تكن موجودة ولا حاجة إليها وسالبة بانتفاء الموضوع، لا معنى لأن يقول له أساسا مثل المعاتب أو مثل الموجه والمرشد. هذا وأمثاله يعرف من قبيل أنت جنابك مولانا تروح إلى أستاذك طلبة فاضل دارس مولانا وتسأله مسألة، يقول له سيدنا شيخنا هاي المسألة ما موجودة في الرسالة العملية، يقول بيني وبين الله بعد أنت أستغرب منك. وهذا وأمثاله يعرف ماذا؟ يعرف من مبانينا مبنانا هالشكل، أنت كان مفروض شنو؟ أن تستند إلى هذا المبنى لأن تجيب ماذا؟ هذا الجواب. الإمام سلام الله عليه وعلمه يقول أسم ما كان حاجة يا مولى آل سام تسألنا. هذا وأمثاله يعرف ماذا؟ يعرف من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أعزائي اختيار معرفة الرجال، اختيار معرفة الرجال المعروف بالكشي أعزائي في صفحة 378 رقم الرواية 692 الرواية قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام في عروة القتات أي شيء بلغني عنكم. التفت جيدا الإمام دي يسأل عروة ماذا؟ ها؟ عن أحمد بن الفضل الكناسي قال لي أبو عبد الله أي شيء بلغني عنكم. أنا سمعت أنه أنتم دا تقومون بهذا العمل، السائل الكناسي يسأل، قلت هو ما هو؟ ماذا بلغك عنا يا ابن رسول الله؟ قال بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة في منطقتكم. أعزائي هذه قاضيا بالكناسة العلامة التستري في قاموس الرجال في ترجمته يقول لا هذا صاير هناك تصحيف في الرواية، الصحيح محرف أقعدتم مفتيا في الكناسة مو قاضيا. بأي دليل أنه يقول تصحيف؟ يقول بقرينة ما في ذيل ماذا؟ ما في ذيل الرواية. التفتوا خلنا نقرأ الرواية حتى نعرف بأنه ذيلها يؤيد أو لا. أقعدتم قاضيا بالكناسة؟ قال قلت نعم جعلت فدك. نعم. ذاك رجل يقال له عروة القتات وهو رجل، هسه التفت جيدا، هذه شواهد على أن المراد ليس القضاء وإنما ماذا؟ وإنما الإفتاء، أنه يفتي الناس، يفتي يعني فقيه يفتي الناس. قال وهو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده. القاضي ما يجتمعون عنده مولانا، القاضي للقضاء لحل الخصومات، نجتمع عنده فنتكلم. في ماذا نتكلمون؟ تتكلمون في مسائل الدين، هم قرينة سأبينها. فنتكلم ونتساءل، يعني صير فيما بيننا أبحاث، ثم بعد ذلك نرد إليكم، يعني عندما يقع النزاع والاختلاف والفتوى وكذا، آخر المطاف مرجعنا من؟ مرجعنا أنتم أهل البيت. هذا الذي نفعله يا ابن رسول الله. قال لا بأس، جزاكم الله خيرا، هذا من عندي جزاكم الله خيرا. قال لا بأس، ما المحذور في ذلك؟ ما المحذور؟ أن تجلسوا بينكم مفتيا وتتباحثون ويفتي بعضكم بعضا وتتساءلون، وإذا لم تحل المشكلة فالمرجعية من؟ ها؟ مثل المباحثة الطلبة مولانا، قد يجلسون واحد يفتي الآخر، انحلت من حلت؟ نقول بابا من الحكم؟ يقول الإمام سلام الله عليه، ما يقوله أو المرجع أو الفقيه أو الأصولي أيا كان. ولهذا تجد العلامة التستري يقول محرف مفتيا، الظاهر أن قوله في القبر قاضيا محرف مفتيا لقوله نجتمع عنده فنتكلم. هذه نجتمع مو مال القضاء، نجتمع مال الفتوى. هذا الشاهد أعزائي الثاني. تصحيح متن الرواية مع أعزائي موجود هناك بعد متن الرواية بين. الشاهد الثالث، ما ورد في رجال النجاشي أعزائي، ما ورد في رجال النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب. قرأنا فيما سبق مقام أبان بن تغلب، وقال له أبو جعفر عليه السلام، التفت جيدا أعزائي، وقال له أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر سلام الله عليه، اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس. عجيب، والإمام الباقر وين موجود؟ وين؟ بيني وبين الله مو موجود في جزر القمر مولانا أبدا، والله مو موجود في أفريقيا أبدا، ولا موجود مولانا في الصين، حتى أنه يده مقطوعة ممن؟ من الإمام، حتى يضطر إلى الإفتاء. يعني بإمكانه أن يجلس وكلما سئل إن كانت عنده رواية فيقرأ الرواية، إن ما عنده رواية يقول غدا ما أسأل الإمام الباقر، يقول لا أجلس في، لماذا؟ لأنه أساسا مسجد المدينة في ذاك في زمن الإمام الباقر، يعني في أوائل القرن الثاني، مولانا علماء كبار من أهل السنة ماذا؟ ويجلسون هناك ويفتون الناس، مو يقرأوا الرواية للناس. قال وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. الإمام سلام الله عليه يحب نقلة الروايات، نعم، إذا ما عندك قدرة إلا على نقل الروايات فبها ونعمة، جزاك الله خير. أما ماذا يحب؟ أن تكون شنو؟ مفتيا، أن تكون مجتهدا، أن تكون صاحب ماذا؟ صاحب استنباط. أحب أن يرى في شيعتي مثل أبان بن تغلب يفتي الناس. هذه في زمن ماذا؟ قولوا معي، في زمن من؟ ها؟ زمن الإمام الباقر. شهادة الإمام الباقر يا سنة أعزائي، ولا واحد يتذكر؟ من أحسن، جزاك الله خير، 114 أعزائي، 114 من الهجرة، يعني أوائل القرن شنو الثاني. هسه 114 وين و329 وين؟ المسافة شقد أعزائي؟ 180 سنة، 190 سنة. إذا كان الإفتاء قائما في أوائل القرن شنو الثاني، فما بالك في أوائل القرن الرابع عزائي؟ 200 سنة مولانا. إذا كان هنا موجود إفتاء، هناك ما موجود إفتاء عزائي؟ يعني علماء الشيعة تراجعوا إلى الوراء، تراجعوا إلى الخلف. هذا همتنا شاهد أعزائي. الشاهد الرابع أعزائي، وهو ما ورد أعزائي في القاعدة المعروفة التي تقولونها على الألسن، وهالليلة إن شاء الله أنا راح أعطيها للأعزاء إن شاء الله يبحثون، وهي الرواية المعروفة أعزائي على الألسن أعزائي، وهي الواردة في كتاب السرائر لابن إدريس الحلي المتوفى 598 في المجلد الثالث من هاي الطبعة اللي هي مؤسسة النشر الإسلامي إن شاء الله. بعد ذلك إن شاء الله غد أقف عندها المجلد الثالث منها أعزائي. هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإمام الصادق، إذن في أوائل القرن الثاني، إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم ماذا؟ ها؟ أن تفرعوا. هذه صيغة مولانا اللي هي واردة عن هشام بن سالم، الثانية واردة عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن أبي الحسن الرضا قال علينا إلقاء الأصول وعليكم التفرع. هذه بعد واضحة بيني وبين الله، كيف تستخرج الفروع من من الأصول؟ بالنوم ولا بالرؤيا أو بالاستنباط بالاجتهاد، أي منهما؟ هو من الواضح بأنه بال، ولا يوجد أي قرينة أن الإمام الصادق أو الإمام الرضا على فرض صدور الرواية منهما عليهما أفضل الصلاة والسلام دي يقول هذا ما بعد عصر غيبة. ما عندنا قرينة في الرواية تقول أن هذا مختص بما بعد عصرنا أبدا. يقول أصلا إحنا وظيفتنا كأئمة هدى أن ماذا؟ أن نعطي لكم الأصول، أن نقعد لكم القواعد، وعليكم ماذا يا شيعتنا، يا علماء شيعتنا، يا فقهاء، يا متكلمين أيا كان، يا مفسرين، هذا وأشباهه يعرف ماذا؟ يعرف من القواعد التي نحن نضعها بأيديكم. هسه هذه الرواية وروايات أخرى وشواهد أخرى كثيرة لا بد أن نقف عندها لمعرفة أن الاجتهاد كان موجود أو لا. فإذا ثبت أنه موجود ولو، التفتوا لي، ولو بنحو الموجبة الجزئية، إذن السيرة المتشرعية بعد يمكن أن تكون متلقات من الشارع مباشرة، أو أنها تكون اجتهادات ممن؟ اجتهاد من أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة، فيسقط هذا الوجه عن اعتبار. تتم تأتي، والحمد لله رب العالمين.